إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية الخامسة بعد 200، وهي خاصة بالترجمة للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان من علماء نجد ومن علماء هذه الدعوة المباركة. ولنا في هذه الدورة عدة وقفات. الوقفة الأولى مع ترجمة العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان. اسمه هو العلامة الفقيه القاضي الواعظ الصادع بكلمة الحق الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان المجمعي النجدي مولدا، ثم المدني، ثم المكي، ثم الطائفي مدفنا. مولده ولد في بلده المجمعة عاصمة سدير
نعم المجمعي النجدي مولدا، هذا لأنه ولد في المجمعة وهي من قرى نجد. نعم.
مولده ولد في بلده المجمع عاصمة سدير عام 22 و300 ألف، وأمه هي فلوة،
يعني أصغر من الشيخ المبارك بتسع سنوات تقريبا. نعم.
وأمه هي فلوة بنت محمد البتيلي، تزوج ابنة عمه الجوهرة بنت محمد بن حمدان رحمها الله تعالى، وله من الإخوة اثنان، عبد العزيز رحمه الله وأحمد حفظه الله، والشيخ سليمان أكبرهم، وأخواته خمس مات منهن أربع رحم الله الجميع، وواحدة على قيد الحياة. أما عن شيوخه، أخذ العلم عن طائفة من المشايخ، منهم الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ.
وهذا هو الرجل المبارك الذي تتلمذ على يديه أكابر علماء العصر. نعم.
والشيخ العلامة المؤرخ إبراهيم ابن صالح ابن عيسى، والشيخ الفقيه حمد بن فارس، والشيخ العلامة الفقيه سعد ابن حمد ابن عتيق، والشيخ العلامة سليمان ابن سحمان، والشيخ العلامة الفقيه عبد الله ابن عبد العزيز العنجري قاضي سدير، والشيخ العلامة عبد الستار الدهلوي ثم المكي، أجازه برواية كتاب التوحيد عنه، كما أجازه بسائر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم. إذا الشيخ سليمان بن حمدان رحمة الله عليه تلمذ على أكبر علماء عصر، على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، على الشيخ سليمان بن سحمان، على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، الشيخ حمد بن فارس، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. كل هؤلاء كانوا أكابر علماء في زمانه وعصره، فأخذ العلم على أيديه ليواصل ما كان عليه العلماء من طريقة في الطلب، وهي ماذا؟ وهي طلب العلم على يد العلماء الأكابر كما قلنا. وهذا مراد مهم يا إخواني، وفائدة مهمة جدا في تراجم العلماء، أن يتقرر عندنا أن العلم لا بد له من شيخ، فالعلم صنعة، والصنعة لا بد أن تطلب على يد أربابها، هذا معروف. أرأيتم صنعة علم الإنسان بلا معلم لها؟ فمن أراد أي صنعة طلبها على يد أربابها، هذا معروف ولا يختلف في ذلك اثنان. فلماذا العلم الذي هو أخطر هذه الأمور يطلب من الصحف ويطلب من الكتب ولهذا كما قلنا لكم إذا نظرنا إلى الواقع لنجد بركة في هؤلاء الذين يطلبون العلم على أيديهم، لأنه كما نعلم ونعرف يا أخواني فائدة الشيخ، الشيخ الموجه، الشيخ المفتاح لكل خير، الشيخ المنبه، الشيخ المرجعية، الشيخ المربي الذي تتربى على يديه، الشيخ الذي تأخذ خبرته، الشيخ إلى آخر ذلك. كل هذا ليس في الكتاب، كل هذا ليس في الكتاب، في الكتاب المعلومة المجردة، والمعلومة المجردة إنما هي نوع من أنواع علوم يطلبها طالب العلم. هذه المعلومة نوع من أنواع العلوم التي يطلبها طالب العلم، فلهذا المقرر عند الأمة من لدن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض من عليها أن العلم لابد أن يطلب على يد أصحاب، هذا معروف ومقرر، العلم لابد أن يطلب على يد الأشياخ. أول قاعدة في الطلب شيخ السنة، هذا أول قاعدة في الطلب، مثل حفظ القرآن، إذا أردت أن تحفظ القرآن أول شيء تحفظ على يد شيخ متقن، وإلا أنت لو لم تقرأ على يد شيخ وأخذت القرآن مثلا لتحفظ سورة مريم كيف تقرأ كاف ها يا عين صاد، كيف تقرأها؟ لا يمكن، لو جلست 1000 سنة إلى 50 عاما لتقرأ هذه بدون شيخ، حاميم عين سين قاف ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، هذه أمور لا يمكن. ليه؟ لأنها بالتلقي، هذه أمور بالتلقي، ولهذا يكون دكتور في الجامعة أو حاصل على شهادة عالية جدا في العلوم التجريبية أو كذا وتعطيه مصحفا يقرأ ما يحسن أن يقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة ما يحسن أن يقرأها، ما يستطيع أن يقرأها. لماذا؟ لأنه لم يقرأ على يد شيخ. هل يقول لك مثلا ولا الضالين، وما الذي يدري أن هنا مد لازم؟ ما يدري، ما يعرف. أو صراط الذين، شوف أكثر الأئمة اللي تبصلي وراهم من العوام كله الذين، لكن الذين يبقى تحتاج إلى شيخ. فأول قاعدة في حفظ القرآن الكريم أن تقرأ القرآن الكريم على يد شيخ متقن، هذا في ضبط اللفظ. كيف في ضبط الفهم؟ يبقى لابد أن تتعلم العلم على يد شيخ. فهذه قاعدة بارك الله فيكم لا استثناء فيها، وإذا رأيتم أحدا يدعو إلى خلاف هذا قولوا له دعوتك خاطئة باطلة، هذه دعوة باطلة. اللي يقول لك اطلب العلم ما يحتاج إلى شيخ، قل له أنت الآن تخرج عما عليه جماعة العلماء في كل عصر، ابن عباس رضي الله عنهما طلب العلم على يد رسول الله، لما مات رسول الله قال خلاص مات رسول الله يكفيني ما أخذت من رسول الله، أو أنه طلب العلم من صحابة رسول الله، طلب العلم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. بل يا أخي من هو أرفع من كل هؤلاء؟ موسى عليه السلام وحديثه في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه، وقيل له بلى عبدنا خضر في قصة تعرفونها، فسأل موسى السبيل إلى لقيه. يبقى لما علم موسى أن هناك من عنده مسائل يعلمها ولا يعلمها موسى عليه السلام، سأل السبيل إلى لقيه. سبحان الله العظيم، كريم الرحمن يسأل السبيل إلى لقي العالم، وأنت جالس في مكتبتك. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أعلم منه في العصر هذا؟ ما أحد عنده من الرواية ما عد من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما بلغه أن عبد الله بن أنيس عنده حديث لم يسمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ناقته وراحلته وذهب إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ عنه هذا الحديث مباشرة، فيكون سمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن تقرير أن العلم لابد له من شيخ هذا أمر لا يمكن أن يتنازع فيه اثنان، وهذا الشيخ لابد أن يكون شيخ سنة، وأن يكون مع كونه شيخ سنة ليس شيخ شذوذات بل شيخ له طريقة العلماء. يبقى طلب العلم على يدي شيخ، ولابد أن يكون الشيخ شيخ سنة، ولابد أن يكون شيخ السنة له طريقة. في شيخ السنة أرعوي خفيف ما يربي، ما عنده طرق تربية ولا عنده طرق ينتفع بها الطلاب ولا عنده ربانية، رجل حافظ المنهج صم يحفظه صم، لكن ما عنده طريقة، قد يضر قد يضر، ما عنده وزن الأمور، ما عنده رجاحة عقل، ما عنده معالجة قضايا، ما عنده تربية للطلاب، ما عنده بذل، ما عنده إلى آخره. فهذا لابد أن يكون صاحب طريقة، وإلا دمرك أيضا، وإلا دمرك. فلابد أن يكون عنده صاحب طريقة، حينئذ تركن إليه وتطمئن إليه. وهذا الذي قصده العلماء حينما قالوا من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب سنة. المهم من تقرير هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في شك أبدا. تقول فلان جيد مستوى مع أنه ما عنده شيخ ولا شيء، هذا الذي تقول هو جيد انتظر، بس انتظر، هذا عنده ذكاء عقلي نعم، وعنده استيعاب، ولهذا يحفظ بعض المتون أو بعض الأشياء نعم، لكن انتظر، هذا انتظر بس انتظر، هذا ما زال في الربع الأول من حياة طلب العلم، هذا ما زال في الربع الأول، لكن انتظر انتظر انتظر. مثل ما تجد طالب نجيب في أولى ابتدائي، طالب نجيب الابتدائي ما شاء الله أفضل طالب من الطلاب، لكن ما زال في أولى ابتدائي، لسه سادس ابتدائي، ولسه ثالث إعدادي، ولسه ثالث ثانوي، ولسه تخرج، ولسه ميدان. فمثل هذا الذي تجده أنجب الطلاب في أولى ابتدائي، انتظر. فهذه القاعدة لابد منها. ولهذا كل من طلب العلم بعيدا عن الشيخ هذا يكثر عنده الشذوذ، والغالب أنه يكثر عنده العجب، العجب العجب، حتى والله بعض هؤلاء لا يرى لا لابن باز ولا فوزان ولا عثيمين ولا هؤلاء، لا يرى لهم قدرا، ويرى أن ما عند هؤلاء سطحي، علم سطحي، ما عندهم شيء، ويرى أن طريقة هؤلاء العلماء لا تربي عالما، لا تربي عالما، إنما هذه الطريقة لتربي عالم لابد أن تكون هذه الطريقة الطريقة التي يضعونها هم في المكتبة وما أدري إيه، إنما طريقة العلماء لا تربي علماء. فالشاهد الشيخ سليمان طلب العلم على أكابر العصر، ما فوت الفرصة، أخذ من الشيخ سليمان بن زحمان، أخذ من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، أخذ من الشيخ حمد ابن فارس، أخذ من الشيخ العنقري، يبقى له مشايخ، ما فوت الفرصة. نعم.
ثناء العلماء عليه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أخونا العلامة الشيخ سليمان ابن حمدان رحمه
الله. سليمان كما قلنا الشيخ سليمان أسن من الشيخ ابن باز بعشر سنوات تقريبا، أسن من الشيخ ابن باز بعشر سنوات. نعم.
القاضي سابقا في المدينة النبوية. وقال الشيخ بكر أبو زيد العلامة الفقيه الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن حمدان.
نعم. وكتبه الحقيقة تشهد له، وصروحاته تشهد له بأنه كان راسخا في العلم. نعم.
أما عن أعماله فقد ولي قضاء المحكمة المستعجلة في الطائف، وعين إماما وخطيبا لمسجد ابن عباس رضي الله عنهما في الطائف، ولي
وفيها مات، فيها مات منت في الطائف، ومسجد ابن عباس في الطائف هذا من أكبر المساجد. نعم.
ولي القضاء في المدينة النبوية، وعين إماما وخطيبا ومدرسا في المسجد النبوي ومدرسا فيه، ونقل إلى مكة حيث عين قاضيا في المحكمة المستعجلة وعضوا في رئاسة القضاء، وتولى القضاء بالمجمع عام 64,300 حتى وحيل إلى التقاعد عام 69,300، ثم أقام باقي حياته في مكة شرفها الله، وتولى تدريس في المسجد الحرام. وأما عن صفاته الخلقية كان ربعة من الرجال حسن الطلعة، يعتني بلباسه وهندامه. وأما عن صفاته
يعني ما كان يلبس الخشن، يعني ما كان يتعبد بترك هذه الثياب إلى المرقع والمقطع، إنما هذا نجده في مسالك غير مسالك العلماء، هذه الشذوذات تجدها في غير مسالك العلماء. إنما كان يعتني بلباسه، وإنما كسائر أهل العلم ثياب النظيف التي لا تصل إلى حد الشهرة. كل المشايخ على هذا، ابن باز يلبس الثياب النظيف، ابن عثيمين يلبس الثياب النظيف، ما أحد رأيناه يلبس المرقع، ولا أحد رأيناه لا يجلس في المكيف، ولا أحد رأيناه يرفض السيارة، كل يركب السيارة وكل يجلس في المكيف، وكل عنده بيوت وربما قصور، لكن طبعا قصور هناك عادة القوم يعني مش قصر الناس ترفع عليه بصرهم. ابن باز كان يسكن في قصر، لكن قصر لأن جاره عنده قصر وجاره الثاني عنده قصر، هذه البيوت مثل بيوتنا نحن الآن، ما هذه بيوتنا دي تعتبر قصور من زمان، من زمان قصور، من اللي عنده شقة الآن هذه قصر تسمى قصرا هذه الشقة، لكن كما عود الناس بيتك بيت غيرك بيت كذا، لكن ليس شيئا متميزا عن الناس، الناس كلها تسكن في هذا. لكن ما رأينا أحد من شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عنده قصر، بيت كبير قصر، لكن هذا معهود الناس، هذا معهود الناس. فما رأينا أحد من أهل العلم هؤلاء يترفع عن هذه الأشياء ويقول لا أنا أبقى لا كذا. والشيخنا الأطرم كان عنده قصر وتزوج زوجة ثانية جعل لها أيضا مبنى آخر، وهكذا هكذا العلماء. لكن مثل هذه أشياء إنما تحدث عند الجهال من باب لفت الأنظار، ما هو ما عندهم علم ويريد أن يلفت الأنظار إليه، يبقى ما عنده علم، يبقى عنده ثوب مقطع ناس تتكلم فالزكر فان فلان صاحب الثوب المقطع، أي نعم كان زاهد جدا، كان زاهد. هو ده المشكلة بقى أن تقول كان زاهدا، لأن مفهوم الزهد تغير الآن، مفهوم الزهد الشرعي تغير مع هذه الثياب، مع أن أزهد من يكون العلماء أو لا. ابن باز يعيش في قصر نعم، لكن ابن باز عنده ديون من ثقالها سددها الملوك أحيانا، والشيخ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وينفق رحمه الله رحمة واسعة. فتجد هذه المسالك هي مسالك الصغار، مسالك من لم يتربى على أيدي العلماء، مسالك من قد يغتر بمثل هذا ويظن أن هذا هو الزهد المطلوب، وينظر في أمة من خالية كان فلان مرقع الثياب، لأن هذا الثياب التي وجدها، ولهذا إذا لم تجد المرقع فلا تستح أن تلبسه، وإذا لم تجد اللحم سنتين فلا يضرك هذا، كل عيش على التمر والماء. عائشة تسأل ما كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا ابن أختي كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال فما كان طعامكم إذن؟ قالت الأسودة، يعني التمر والماء، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي نار، لكن لما وجد ما يوقد عليه النار قال أخرجوه، لابد أن يمر عليه خمسة أشهر. فهذه شذوذات، شذوذات في المظهر والسمت، شذوذات في طريقة التربية، شذوذات في طريقة العلم، شذوذات في طريقة الطلب، شذوذات في الاختيارات. لا، لابد الإنسان يكون محكوم بالنص. في فتوى أحد إخوانكم استفتانا قولها أستفتكم أنا فيها، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، ما محلها؟ هل عند الرفع من الركوع أو عند الاعتدال؟ عند الرفع من الركوع، هذه قول سمع الله الحمد عند الرفع من الركوع صحيح؟ طيب ربنا ولك الحمد عند الاعتدال، في أحد يعلم في السنة خلاف هذا؟ ها؟
قول الحنابلة أن رفع الله سمع الله لمن حمده ما يقولها المأموم، وإنما يقول ربنا ولك الحمد ما يقول سمع الله لمن حمده.
لا، ما هو عادي يعني، هذه اللي هو أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، هذا كلام كقول الحنابلة وغيرهم في هذا الباب.
بس موت ربنا ولك الحمد،
نعم،
موت ربنا ولك الحمد عندهم في حالة الرفع،
فهنا سمع الله لمن حمده هذه عند الرفع، وربنا ولك الحمد هذه عند الاعتدال. لا، أنا أقصد في السنة شيخ خلاف هذا، في السنة المرفوعة
إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلاف هذا؟ أنا ربنا لك الحمد هذا ذكر الاعتدال، وأنا سمع الله الحمد ذكر الرافع. طيب الإمام ما في مشكلة يقول وهو رافع سمع الله لمن حمده، وإذا اعتدل ربنا لك الحمد. المنفرد ما في مشكلة. المأموم اختلف العلماء هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا يكتفي على ربنا ولك الحمد، فالجماهير على أنه يكتفي بربنا ولك الحمد، لما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وبعض العلم يرى هذا واعتمد على رواية، لكن إن لم تكن ضعيفة فهي شاذة. طيب هذا بالنسبة لموضع ربنا لك الحمد، بالنسبة لموضع سمع الله لمن حمده. طيب بالنسبة للمأموم إذا قال ربنا لك الحمد يعني ذكر الاعتدال، فبعض العلم يقول لا يفرغ موضع الرفع من الذكر، لا يفرغ موضع الرفع من الذكر، وعليه فإنه إذا رفع وهو رافع يقول ربنا ولك الحمد، إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد. طيب ما الدليل؟ والذكر أصله في موضع الاعتدال، ما الدليل على هذا؟ يقول حتى لا يكون شيء، ها انتبه، في صلاته خاليا من الذكر، لابد أن يملأ كل هذا، وبالتالي لابد أن يقول إذا أراد رفع أن يقول ربنا ولك الحمد حال رفعه. طيب بس هذا عدول عن السنة وعدول عن الموضع، ونحن نعلم أنه إذا عدل بالذكر عن موضعه هذا إلغاء له، يعني تكبيرة الانتقال هي حال الانتقال، لو أن الإنسان كبر وهو قائم هذه تكبيرة قيام ليست انتقال، طب لو كبر وهو راكع هذه تكبيرة ركوع ليست تكبيرة انتقال، فإيقاع هذا الذكر في غير محله إلغاء له. ليه؟ لأنه إتيان به على غير وجهه المعتبر ومكان معتبر، إذن بقي محله. ثم ثانيا أنا أقول من جهة النظر وقد سبق من جهة الأثر أن هذا الذكر لم ترد السنة قط إلا أنه حال القيام. من جهة نظر آخر أن من قال هذا نسي شيئا مهما جدا، وهو أنه ما أراد معالجته وقع في ضد، ألا وهو إذا قال عند الرفع ربنا ولك الحمد، طب إذا قام الذي هو أصل الذكر المحل الأصل للذكر، طب إذا قام سكت، ولا نقول قل حمدا كثيرا طيبا مبارك، يبقى تلزم هذا، تلزم أن يقول هذا، يبقى صار واجب، وهذا باتفاق ليس واجبا، إنما الواجب ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الأربعة إن جئت بشيء منها خلاص. لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إلى آخر ذلك ما يلزم، ما يلزم. أنا لن أقول إلا ربنا لك الحمد وقلتها عند الرفع، عند الرفع قلتها في غير محلها، فلما جاء محلها سكت، يبقى فرغنا الموضع الأصلي من الذكر، وأشغلنا أشغلنا الموضع الذي ليس موضعا للذكر بغير ذكر. وبالتالي عندي أنا الضعيف أنا أن هذه الفتوى خطأ 100%، يعني 99 لا. هذا بقى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه في المخت. العجيب العجب من قدامة أنا فتوى شيخنا ابن باز، وأنا ما عهدت قط على شيخنا الشيخ ابن باز مثل هذا، يمكن هذه أول فتوى عاد على شيخنا الشيخ ابن باز، يعني لو أحد أنا ما سمعت من الشيخ قبل، ولو أحد يقول لي إن الشيخ يفتي بهذا أقول مستحيل الشيخ يفتي بهذا، إلا أن قرأت هذا بعيني. معروف الشيخ أثري رحمة الله عليه، هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هو يقول إذا بالنسبة للمأموم ورافع يقول ربنا ولك الحمد. طيب يا شيخنا وهو قائم ماذا يقول؟ ثم للشيخ هذا المحل هو موضع الذكر؟ لا، يبقى كأنه ما جاء به. اتيانه بهذا الذكر لغو لانه ليس محل. انا لو انا قائم بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ها هل هذا محل تكبيره الانتقال؟ لا. ولهذا اقول من قال وهو قائم الله اكبر يعود فيقول الله اكبر، لان هذا لغو. الذي اتى بهذا هذا لغو، هذا لغو. اتى بفغير محل هذا لغو، هذا لغو. كالذي يقرأ الفاتحة في الركوع هذا لغو، لا بد من سبحان ربي العظيم، واذا لم يأتي بها فقد ترك واجبا. كمن يقول بين السجدتين سبحان ربي الاعلى، فهذا الذكر في غير محله الغاء له، لا يعتبر، لا يعتبر. فالسنة عندنا وردت بلفظ الذكر ومحل الذكر. فما لفظه؟ ربنا ولك الحمد، اي صيغه من هذه الصيغ. وما محله؟ عند الاعتدال، هذا المحل، اللفظ المحل. يبقى انا انضبط باللفظ وانضبط بالمحل. اما ان يقول الماموم حال الرفع ربنا ولك الحمد حتى لا يخلي موضعا من الذكر، فاذا جاء الى موضعه اذا وصامت، هذا من اعجب ما يكون. ولهذا انا اراه خطأ 100%، لاننا والقوم نتفق على الاتي، ان ربنا ولك الحمد موضعه هو الاعتدال. يعني ما نختلف، مش مثلا فيها قولان ان ربنا ولك الحمد قد تكون عند الرفع او لا، لا، ده القوم جميعا يتفقون على ان ربنا ولك الحمد موضعه الاعتدال. يبقى النظر فيه هل نجعلها محل الرفع ام لا، وهذا لا يكون قط، هذا تصرف في العبادة وله نظائر عديدة. أما مسألة وقاعدة ولازلت أبحث عليها منذ سمعتها من عشرات السنين إلى اليوم، أريد أن أجد لها دليلا أعلمه الطلاب، إياك أن تصمت في الصلاة، ما في موضع من مواضع الصمت، ولا تصمت ولا تصمت ولا تصمت. طب أنا أنيت الفاتحة أقول والله واحد ما أحفظ إلا هي، هصمت. أنا اقتصرت في تسبيحي على سبحان ربي العظيم، هسكت. أنا تشهدت وأحفظ دعوة بعد التشهد وهصمت. مسألة الإلزام هذه من أين؟ فكيف إذا كان الصمت صمتا، صمت اتباع، فأنا كمأموم ما عندي أقول، لم يثبت عندي أن أقول سمع الله لمن حمده عند الاعتدال، وإنما كما قال النبي حديث أبو هريرة، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. ما عندي أنا إلا هذا، وهذا ذكر اعتدال. يبقى صمت هنا صمت اتباع ولا لا؟ صمت اتباع. فما في دليل على قدر يلزمني ألا أصمت، ولأنني الآن صمت، صمت في موضع يلزمني أن أقول الذكر فيه، وتكلمت في موضع لا يلزمني أن أقول الذكر فيه، يبقى هذا تغيير من أجل قاعدة اسمها لا تصمت. يعني إيه لا تصمت؟ لا، نبدل قاعدة لا تصمت بقاعدة اتبع، فحيثما جاء الاتباع اتبع، فحيثما جاء الصمت الكلام كذا، يبقى أنا أتبع هذا. فإذا قرأ الإمام أنصت، ده بدليله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، أصمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة لا يجهر فيها بشيء بين التكبير والقراءة. قال أبو هريرة كما في الصحيحين: يا رسول الله بأبي أنت أمي أرأيت سكوتك بين القراءة وبين التكبير والقراءة، ماذا قلت؟ سكوتك يعني أنك لا تجهر، لكن أنت تقول شيء، أنت تقول شيء، فما هو؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخر ذلك. فقاعدة إن ما تصمت في الصلاة، إن ما في صمت، إن ما في هذا، يعني هذه قاعدة. وأن يلزم بين الإنسان، من أين أتت؟ صحيح أن الإنسان في عند الدخول هذا ذكر، عند الصلاة القراءة هذا الذكر، عند الانتقال هذا ذكر، عند الركوع، عند الرفع، عند 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 إلى آخره. لكن أن تعممها فتجعلها قاعدة تلزم بها حتى في مواضع الصمت، لا، حتى في مواضع الصمت لا. ونفس التعليل الذي قال به أيضا الشيخ العثيمين وغيره لما قال لابد لليد من واضع، وبالتالي عند الرفع من الركوع فما موضع، لو أرسلت اليدين فين موضع؟ عند القراء لا موضع، عند الإحرام موضع، عند الرفع كذا موضع، عند كذا موضع، فما موضعها؟ موضعها الإرسال. إيه الإشكال؟ موضعها الإرسال، هو لازم موضعها القبض كما أن موضع الرفع هنا هذا الموضع، طيب وهذا موضع موضعها القبض وهذا موضعها الإرسال. طب ما الدليل؟ عدم الدليل. ما الدليل؟ عدم الدليل. جاءنا الدليل في حديث أبي حميد وغيره، جاءنا الدليل عند الرفع والتكبير، جاءنا الدليل عند القيام في الوضع، جاءنا الدليل عند الركوع أقبض على الركبتين، جاءنا الدليل عند السجود، جاءنا الدليل بين السجدتين، جاءنا الدليل ها كل هذا الدليل، جاءنا الدليل عند الرفع. انتبه، عند الرفع من الركوع ها والاعتدال جاءني دليل الرفع، ما جاءني دليل الوضع. لما لم يروي لنا من روى الرفع القبض كما روى القبض عند القيام في القراء؟ يقولون هذا قيام عام، القيام يشمل ما كان قبل وما قبل، لكن وصف ما كان قبل ولو نوصف ما كان بعد فهل يلحق بما سبق؟ لا، دي توقيفي، لأن انفصل القيام هنا، انفصل القيام، انفصل القيام، فالقيام بعد ركوع منفصل عن القيام قبل الركوع، وورد وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع ولم يرد هذا الوضع بعد الركوع والرفع منه، بينما ورد لنا رفع اليدين عند الاعتدال. يبقى هذه مواضع، يبقى إذا ما موضع اليدين؟ موضع اليدين الإرسال، موضع اليدين الإرسال، وموضع الفتح القبض، وموضع الركوع القبض على الركبتين. وقد جاءت السنة بهذا عند مسلم لما كان ابن مسعود يضع بين الفخذين ورأه ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان يفعل هذا، فنهاه أبوه سعد وقال قد كنا نفعل هذا قبل، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبض على ركبتي أو كما قال رضي الله عنه، هذا كان ونسخ. يبقى الصحابة تحروا، رأينا وضع اليدين حال القيام التشهد، رأينا عرفنا الإشارة بالإصبع حال التشهد، عرفنا السلام وصفته، عرفنا السجود وصفته، عرفنا كل هذا، فأين موضع اليدين بعد رفع من الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد. فأنا الآن حينما أصمت خلف الإمام في مواضع لم يرد فيها ذكر يلتزم، يبقى صمتي هنا بدليل، فكونك تقول لا لابد أن تتكلم، لأن النظر إلى الصلاة لا يجد فيها، النظر إلى الصلاة المنفرد، النظر إلى صلاة الإمام، لكن النظر إلى صلاة المأموم يجده يصمت إذا قرأ إمامه. ولهذا إذا قرأ الإمام حتى ولو كان في دعاء الاستفتاح لا تذكر سوى الفاتحة، من استثنى الفاتحة بالنص فلا يتعداه، في استثناء للفاتحة عند من يرجح هذا لحديث عبادة بن صامت في الصحيحين، لكن ما في استثناء لدعاء الاستفتاح، ما في استثناء لقراءة غير الفاتحة، إنما لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال اقرأ بها في نفسك. هذه الأدلة التي تدل على استثناء الفاتحة، يبقى نقرأ الفاتحة والفاتحة فقط، ده المستثنى، وبصمت صمت هذا دل عليه الدليل. فالآن الذي يقول المأموم حال الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حتى لا يفرغ المحل، عجيب هذا. أنا أقول هذه الفتوى ما أتخيل أبدا من شيخ ابن باز يفتيه، حسب علم القصر أنا طبعا من أنا ومن ابن باز، بس أنا الذي يظهر لنا كسطحيين في هذا العلم، لكن نقول علمنا ابن باز وغير ابن باز والأمم متفقة على أن ربنا ولك الحمد هو ذكر الاعتدال وليس ذكر الرافعة، فلماذا نستبدل ذكر الاعتدال هذا الاعتدال موضع الذال بالرفع؟ ما الدليل؟ هذا جعل للذكر في غير محله، والذكر في غير محله لغو. طيب نجي بقى على المحل وهو الاعتدال، فرغناه من الذكر، فأمر عجيب جدا، يعني أن أضع الذكر حال الرفع حتى لا أصمت ولا كل شيء في صلاتي فيها صمت، وأما إذا اعتدلت ما وجدت هذا الذكر الذي أنا مأمور به أصالة أن أجعل هذا الذكر في هذا الموضع، كيف هذا؟ كيف هذا؟ وهذا ذكر ابن قدامة. ابن قدامة استدلاله إيه بقى؟ استدلال ابن قدامة رحمه الله عليه، ابن قدامة يستدل بحديث أبي هريرة الصحيحين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يدل على التعقيف، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وأنا إذا ذكرته حال الاعتدال أكون معقبا، فهذا عقب هذا. فقال إمامي وهو رفع سمع الله لمن حمد، فقلت لما اعتدلت ربنا ولك الحمد، هذا تعقيب، هذا تعقيب. طب واحد يقول بس التعقيد مباشرة، مباشرة ما لم يكن مانع، وعندي مانع هنا، أنا عندي مانع هنا. ما هو المانع؟ أن هذا الذكر ليس محل الرفع. أول ما اعتدلت قلت ربنا ولك الحمد، يبقى هذا التعقيب الشرعي. احنا الآن بنبحثها بحث لغوي ولا بحث شرعي؟ اللغوي تعقيب، أهلا وسهلا يا لغة، شكرا، حط بقى التعقيب. لابد أن نأتي بقى بالتعقيب الشرعي. التعقيب الشرعي هنا فين؟ فين أول المحل المشروع؟ فين أول المحل المشروع؟ أول محل المشروع إذا اعتدلت قائما. يبقى ما أقول حل هو من إلى السجود لأنه فاتن التعقيب، ولا أقول حل الرفع لأنه لا يشرع التعقيب هنا. يبقى إذن هنا أول التعقيب هذا عند الاعتدال من القيام. فإذا اعتدلت قلت ربنا ولك الحمد كما هو أصل ذكر عند الجميع، لم يخالف أحد في هذا، حتى الذي يقول تقول هذا الذكر يقول هذا الذكر. فالشاهد يعني من هذا أن الدليل يقدم على قول أي أحد، يقدم على قول أي أحد، وأن الإنسان في الصلاة بالذات أو المواضع التوقفية لا يتعداها إلا بالنص. ومواضع الصلاة يلاحظ فيها أمران، أو الصلاة عموما يلاحظ فيها أمران، الأمر الأول الذكر ولفظه، الأمر الثاني الهيئة والمحل. فهي أقوال وأفعال، أقوال وأفعال. الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال. الأقوال التزم الذكر، لا يجوز تحويل الذكر، اللفظ نفسه ما ينفعش ربنا ولك الحمد والشكر أو يا ربنا أحمدك، ما ينفعش، لابد يكون الذكر هذا توقيفي، ربنا لك الحمد ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد، وإن زدت ما ورد من السماوات ومن الأرض وما بينهما من ما شئت من بعد، هذا من المسنون المستحب. يبقى لابد أن يكون الذكر ذكرا توقفيا في لفظ، اثنين توقفيا في موضعه وهيئته، في موضعه وهيئته. نعم نعم. سكتتين. نعم ماله بس اللي بعد التكبير وقبل القراءة ليس سكتة، بمعنى السكتة التي لا كلام فيها. نعم فيها الكلام، فصل، فصل بين القراءة والتكبير. يعني بدل ما يقول مثلا ايه، مثلا ما يقول مثلا ايه فأولئكم الفاسقون الله أكبر، لا ما يقولش كده، فأولئكم الفاسقون الله أكبر. نعم. تمام. ما انا ما ادري الحقيقة دليلها، هو لا شك من الناظر الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الناظر ما يجد محلا فرغ من الذكر من جهة ايه، ان كل موضع له ذكره. لكن ان نجعل هذه قاعدة نلزم بها عموما بل نعارض الوارد، فان عندي ما وجب فيه الصمت، ما وجب فيه الصمت، وذا كل القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ما يجب فيه الصمت والاستماع للقرآن الا بفتحة الكتاب عند من يستثني. ما هو البخاري مذهبه الانفتاحة واجبة للإمام المأموم المنفرد، بل أصلا البخاري مذهبه لا يرى اعتداد الركعة بالركوع، بالركوع لا بد من القراءة عنده. نعم. ماذا عندك يعني هذا؟
تبدأ بالتناقص من بياضها يوما فيوم حتى ترجع إلى بياضها في يوم الجمعة. ولما أوليت له عمارة من الملك خالد بن عبد العزيز جعلها وقفا على طلب العلم.
طب ليه ما سألش شيخه؟ يعني هو الطالب ده جالس مش بقى هو يعني مش جالس ينتظر علم العثيمين، لا ده جالس ينظر إلى غطرة العثيمين، فله ثوب واحد طوال الأسبوع يبدأه بتبدأ الغطرة بيضاء ويتنقص بيضها يعني بالاتساخ حتى يأتي يوم الجمعة فيلبس بيضا جديدا وهكذا وهكذا، وبعدين أهديت له عمارة فجعلها للطلاب، وكمان ولم يخرج من بيته الطني إلا بضغط، بضغط يعني كتفوه بضغط من أبناء. طيب ما كلف نفسه أنه يسأل الشيخ ده إذا كان هذا صديقا؟ أنا ما أعرف هذا والله إلا فيما يتعلق بالطين، طيب اللي هو البيت اللي انتقل للشيخ بعد منه بعد ذلك، لكن هل سأل شيخ؟ يا شيخ يا شيخ أنت الآن تلبس هذه الغطر وتلبس هذا الثوب من أول أسبوع إلى آخر أسبوع ما تغيره، هل يا شيخ هذا في هدي؟ كنت اسمع جواب العثيمين، هذا كلام ما أظنه ولا أثق في طالب ينقل مثل هذه النقولات، لأن أولا الشيخ لا رب على هذا ولا أفتى بهذا ولا علم هذا. الطالب اللي جالس ينقل الأمة هديا ليس بهديه، بهدي الشيخ، الهدي اللي قصد به التعبد، الشيخ عنده ثوب. طيب يعني هذا كون شيخ أنا الآن مثلا يعني أنا مش أقصد مسألة شيخ يعني، بس أنا نضرب مثال، أو أنت كطالب أو أي حد يعني أنا جالس مفتح على ثوبك، أنت غيرت أسبوع ده ولا لا؟ أنا غيرته ولا لا؟ تقول شيخنا مش عارفين، هو نفس اللي زي اللي بيقول شيخنا لما يدخل الحمام من ثلاث أيام. طب عنده مساك يعني، انت نقلتها هدي ليه انت نقول هدي؟ ما تسيب الشيخ ينقل هدي، ما تخلي الشيخ ينقل يقول يا جماعة انا من السنة كذا، انا بقى ثلاث ايام، ومن زاد جزاء الله خير، اللي مش عايز يدخل اسبوع الحمام في طول المعتكف ما تدخلش. طب ما تسيب، انت ليه طالب جالس انت تلتقط بجهلك؟ ليه انت الطالب اللي عايز تعرفنا ان ابن عثيمين كان بهذا؟ لان لو احنا الشيخ ابن عثيمين قال كده وانا جيت انا كطالب بقرا عليه كل يوم هاجي انا بالثوب بالنشا بتاعه الغطرة ما تنشيها كده عاملة كده تمام عاملة كده خلاص، هل الشيخ ينهاني؟ ولو الشيخ نهانا ببساطة جدا أقول الشيخ لما تنهاني يا شيخ، لما تنهاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن الصحيح لما أهدي إليه البردة الحسنة خرج لبسا إياه، فقال له سهل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما جت له البردة الجديدة خرج بها. فلما يجي العثمين عند البردة الجديدة ولا يخرج بها ومصر على هذا، قال له أين أنت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحاش العثمين أن يربى على مثل هذا. البيت المطين ضغط، طب أنا لو أراه هدي وماذا لو ضغط أولادي؟ أولا أعيش أولادي في بيت بالطين، طب أنا العثمين ستحمل، أبناء يتحملون، وبعدين أنا أريد أن أنقل دليلا لابني في البيت الذي يسكنه، أريده بدليل مثل تعليمي له للوضوء بالدليل والصلاة بالدليل، أيضا أقول مسكنه، لأن أكيد أنا هشام البيئة الآن لما أنا مثلا سأزوج ولدي اللي أنا هزوجه بعد العيد كلكم مدعوون إن شاء الله بلا استثناء اللي بعد العيد بساطة، لو أنا جعلت شقته على الحجارة أكيد وابن بينظر إلى الناس في شقاقهم أكيد هيسألني يا أبي، أو أنا على الأقل هأعلمه يا عبد الرحمن انتبه احنا يا ابن كذا كذا، وان جعلت بيتك على الحجارة وشقتك على الحجارة هذه لان السنة كذا 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 كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد كذا، وقال صلى الله عليه وسلم وقال وهكذا. وبالتالي عبد الرحمن يقول طب انت شيخ بيت شيخك ابن الفوز ابن باز كان على الحجارة؟ قالوا لا والله يا عبد الرحمن احنا كنا نروح في القصر عند الشيخ، بل له مجموعة بيوت كمان. طيب لما لا تكون كشيخك؟ فضلا بقى يقول لما لا تكون كنبيك؟ فأكيد الشيخ العثيمين أقنع أبناءه أن المسكن هذا مسكن شرعي، وأن المسكن هذا نتعبد الله بالبقاء على هذا وعليه. ما الذي حصل في تغير اجتهاده رحمه الله تعالى حتى انتقل إلى بيت كبيوت الناس؟ لماذا تغير اجتهاده؟ أين اجتهاده أصلا؟ هذا كذب على المشايخ. لكن الشيخ يلبس او لا يلبس او ينتقل بيت، الله اعلم بظروف الشيخ والله اعلم بهذا الحال. كون الشيخ يهدى اليه بيت ويعطيه هذا لا اشكال، هذا من الكرم والجود، بيت يكفيني وهذا زائد عني، وهذه السيارة اهدى له فلان فاهداها لاحد طلابي جزاه الله خير، هذا كرم جود. هذا كرم موجود. لكن تعبد ألا يركب السيارة نقول ما الدليل؟ لو يتعبد العثيمين ألا يركب سيارة نقول ما الدليل؟ لو يتعبد العثيمين أن يبقى في بيت بطين نقول ما الدليل؟ الدليل على خلاف هذا، الدليل أركب سيارة أوفر وقتي وأوفر جهدي. أنا الآن حينما أركب سيارة أستشعر نعمة الله، لست أركب في ميكروباص يشغل غناء وأجلس ما كذا وربما أنزلم على الطريق وربما حمل الناس وكذا، وربما سمعت رغم أنف الغناء. أنا أحمد الله لما تكون زوجتي موجودة تأخذ حريتها في السيارة، إذا أرادت دورة مياه أو قفت السيارة أو كذا، بدل من أن تعاني في طريق 3 ساعات. يبقى معاني شرعية عديدة، لا اختلاط، راحة. أتكلم مع زوجتي إذا أظهرت شيء من يديها مستورة وغير ذلك، لا أسمع غناء، لا 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 إلى آخره. يبقى السيارة عندي أمور شرعية، وفرت وقتي، وصلت بها أرحامي. ما عندي مال يا أخي أخذ سيارة ب 150 جنيه 200 جنيه إلى خطر كل 3-4 أيام. إنما الآن لو أرادني أبي الساعة 2 بالليل سيارتي تحتي، لو أبي يحتاج نقل إلى مستشفى أو شيء الساعة 2 بالليل أنتقل به مباشرة. يبقى معاني شرعية عديدة لا حصر لها، وصلت بها رحمي، أكرمت بها إخواني إلى غير ذلك. يبقى السيارة تعلق بها معنى شرعي، لست جاهلا. الشرع ما علمني هذا. الشرع علمني أنني في حديقة غناء فيها ثمار لا تعد ولا تحصى، فكيف أستغل هذا؟ في تفاضل بين الأعمال باعتبار زمن، باعتبار مكان، باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار دي اعتبارات أنا أدرسها وأعلمها وأعرفها. فإذا كان اللي بيترك السيارة بتركها من جانب لم يرد به نص، فأنا أخذتها من 100 جانب ورد بها النصوص. بيت الطين، أنا ليه أكسر بيت الطين؟ ليه تعالوا عايز منكم يبات عندي 20 واحد، فضلوا يا أخواني عندي مكتبة تاخد 100 واحد. ما أجد حرج لو جاني 100 أخ في ليلة أبيتهم وعندهم حمامهم وعندهم استقلاليتهم وعندهم كذا وعندهم كل شيء الحمد لله. ساعة بدل ما يعني يجي لو جاني الأخ الساعة 12 بليل أو تأخر القطار وجاي يسلم علي، أبيته فين؟ أبيته مع أولادي ولا أبيته مع فين يا أخوان؟ أبيته فين؟ في حرج. هقول له يعني ماذا أصنع؟ يبقى هذا أعانني على إكرام إخواني. عندي ساعة، جاءني ضيوف، جاءني أرحامي، هذا مستقل يأخذ راحته في مكان وأنا في مكان. بالعكس، ده الواحد بيحلم أحيانا يكون مثلا لو عنده 10 قصور، كل قصر مثلا 100 شقة، يكرم إخوانه، يكرم أولاده، وسع على أبنائه بحيث يصل إلى المراد الشرعي. يسأل مرض شرعي، مش لو سمحت وقفنا أصل زوجتي هتعدي المطبخ، لو سمحت مش عارف إيه ليه. أو قد يسمع الضيف كلامك مع زوجته، طيب لماذا هذا كله؟ أنا عندي ساعة، لماذا أعيش في بيت بالطين؟ يجي الشتاء ما لا أجد مكان أن أنام فيه، السقف ما في سقف، السقف كأنه غير سقف، السقف فقط يمنع الشمس لكن ما يمنع المطر. ما احنا هذا والله واحد، والله زمان، واخد بالك الواحد بيروح الحمام شايل الصينية على راسه من الشتاء من المطر، هو واقع في الحمام عزكم الله الصينية على راسه اصلا، ما هو المايه نازله. الان لا، الحمد لله في نعمه. اخوكم علاء، هذا علاء، اخونا علاء، ابنته الكبرى بيحكي لهذا الموقف. في لما ولدت وموجود على السرير بجواره، كان بيته بالطين، فجاء يوم شديد المطر والبرد، واحنا بيطقي كلها بالطين. المهم سبحان الله، وبيقول انا كده يعني هي نايمه بجوارنا كده على مكان، فكده جاء في بالي، قلت ايه يعني الهمني الله اخذ البنت احطها عند اخي عنده بيت كده يعني الا لادي. يقول والله العظيم انا حملت ابنتي ورجعت وديتها هنا ورجعت، المكان السقف نفسه سقط على الماء. والله يقول المكان كله من شده المطر اللي هو الماء عب على سطح، نزل بالخشب، نزل بكل شيء على نفس المكان، على نفس المكان اللي كان فيه البنت. فنعمة أتعبد، أنا أقول الحمد لله وصول. طب ليه ما لا أتعبد بإظهار النعمة؟ ليه ما لا أتعبد بإظهار النعمة؟ إظهار الحال، إظهار النعمة، إظهار المال. لما لا أطعم الطعام؟ ولما لا أكرم الإخوان؟ ولما لا أصل الأرحام؟ ولما كان النبي أجود الناس وكان أجود ما يكون فيهم؟ بجود منين؟ من عنده، مما يملك صلى الله عليه وسلم، مما يملك النبي صلى الله عليه وسلم. لما ملك قال ومن ترك دينا فعلي، لما ملك صلى الله عليه وسلم. فلو أن العثيمين يعلمني أن أبقى في ثوبي وغطرتي من الجمعة إلى الجمعة التي تتناقص بياضها يوما بعد يوم، سوف أقول له بسهولة جدا كلم كما علمتني الذات وكما علمتني العلم، علمني ما دليل هذا يا شيخ، علمني ما دليل هذا. إنما ده طالب مش موفق. الطالب اللي ينقل علم شيخه، الطالب اللي ينقل هدي شيخه اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعمل إيه بقى؟ أنا ما أقرأ هذا خلاص، أما أستغفر الله على بيتي اللي أنا بنيته بقى ده، أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله وأتوب وأحاول أبيع وأتخلص منه صراحة، وأنظر إلى بيت طين ليس يوجد في القرية بيت طين الآن، حتى لو بيت مصبوب أهده وأبني من الطين. المهم أحقق السنة، هذه سنة العثيمين، والغطرة تبقى عليه متسخة من الأسبوع من الأول يوم إلى آخر يوم. طب ليه؟ طب لماذا؟ هذا ما هو بديننا هذا أصلا. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الطالب اللي ينقل أنا أقولك بقى، تعال أقولك ابن باز كان بتسوق بالشمال ولا بيمين؟ بتسوق بالشمال. تعال أقولك ابن باز كان ليبدأ درس المغرب بعد هذا حتى يقول أذكار. تعال أقولك ابن باز كان بيقول أذكار على يد اليمنى. تعال أقولك ابن باز كان الطلبة يحتوشوه بعد درس الفجر واخد بالك إلى أن يرفع، وهذا يسأل وهذا إلى أن يرفع الشيخ يديه مكبرا بالصلاة. أنا أقول لك الهدي. تعال أقولك الشيخ ابن باز أنا ما ذهبت إلى الجمعة في المسجد الكبير يوما يوما جمعة إلى المسجد الكبير إلا وأجد الشيخ يسبقني. تعال أقول لك أنا أقول لك الهدي اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الطالب اللي قاعد بس قاعد فقط دوره ينقل سوب شيخه وبيت شيخه وكذا، وابن عثيمين قال لك إن أنا أتعبد الله ببيت الطين، أنا أقول له ما الدليل؟ ولو يقول هذا العثيمين نقول لا تتبع ابن عثيمين في هذا. ابن عثيمين وغير ابن عثيمين علمونا أن السنة هي الواجبة الاتباع، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا رجعوا كده سير أعلام النبلاء، الذهبي يعلق كثيرا على مثل هذه الأحوال، كثير ما يعلق على هذه الأحوال التي قد تحصل من بعض العباد أو من بعض الناس، ومع ذلك يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالطالب اللي جالس يرقم ملابس شيخه ويجعل هذا هديا للأمة وكذا، لا، شيخ العثيمين نحسبه لا يفعل شيء إلا بأثر. ومن ذلك يذكرون أن شيخ العثيمين، انقل بقى هذا الكلام الجميل، يذكرون أن العثيمين كان إذا عاد من سفر ليلا يأتي مسجدا يرى مفتوحا أم لا ليركع ركعتين. يرى الشيخ هذا سنة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. انقل هذا، انقل أن شيخ العثيمين بعد درس ما كان يخرج حتى يغلق الشبيك ويطفئ أنوار المسجد. أخبر بهذا. إنما الشيخ أهدى قصرا جزا الله خير، أهدى سيارة جزاه الله خيرا. أنقل هذا، أنقل الشيخ العثيمين كان يركب مع أحد الطلاب وكان مسريعا نظرا لمحاضرة أو كذا، المهم أوقفهم ضابط المرور وعمل أرضي عمل مخالفة، فالمهم قال له ده الشيخ العثيمين احنا رايحين كذا كذا، فظهر أنه تركهما. فالشيخ بيسأله ما الذي حصل؟ قال كيت وكيت وكيت. قال طب يرجع، ثم أعطوه المخالفة وقال أنت تتحمل نصفها وأنا أتحمل نصفها، أنت تتحمل نصفها لأنك أسرعت وأنا أتحمل نصفها لأنني منعتك عن الايه عن السرعة هذه. يبقى كل شيء بالمباحثة عند العلماء بالأدلة. قصة العثيمين، قصة الألباني وابن باز في السيارة معروفة عندكم، لما الشيخ الألباني كان يسرع ويقول هذا كلام لا يجرب فن القيادة ولا ما أدري إيه، واخد بالك؟ فالشيخ ابن باز ماذا قال؟ هذا وهذا وهذه سرعة من لم يجرب دفع الديات أو غير ذلك. نعم، فإذا كل يأتي إلى الدليل ويأتي إلى المباحثة في هذا. نعم، إنما أن تنقل هدي شيخك أنه كان يلبس كذا، لا، سأله قل له شيخ ما الدليل؟ نراك تلبس ثوبا واحدا ولا تغيره يعني من الأسبوع أسبوع وهو متسخ يا شيخ، ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ هل أنت تعبد يعني بهذا؟ النبي كان يتعمد أن يلبس الثوب المتسخ، النبي يلبس المرقع لأنه هو ده الموجود، لكن لما وجد الجديد لبسه صلى الله عليه وسلم. نعم، هات فتوى للشيخ. نعم،
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نرى بعض الناس المتدينين يهملون نظافة ثيابهم، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا إن البذاذة من الإيمان، من الإيمان.
طيب كويس، هذا سؤال مباشر. نعم،
فنرجو من فضيلتكم بيان مدى صحة قولهم، فأجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلا في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع.
الحمد لله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. أي يحب التجمل، ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة، بل قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. وبناء على ذلك نقول إن معنى الحديث إن البذاذة من الإيمان أن يكون الإنسان غير متكلف بأشياء وإذا كان لا يتكلف الأشياء بل تأتي بأصولها، إنه يحمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن التجمل من الأشياء المحبوبة إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن لا يكون ذلك إسرافا أو لا يكون ذلك نزولا إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل. انتهى من نقلا من فتاوى علماء البلد الحرام.
طيب، هذا الكلام واضح إخوان؟ هو نص ما نقوله الآن. يبقى هذا مذهب العثيمين. أهل العثيمين بقى يترك هذه النظافة ويبقى لو بيصف: ولا غدرته البيضاء التي ما زال يتناقص بياضها، حتى ما زال يتناقص بياضها، تتسخ شيئا فشيئا. وابن عثيمين لا يلتفت إلى هذا. هذا طالب، هذا في طلبة كده أخوان يعجبهم، هذا طلبة يعني تقع عيونهم على مثل هذا. لكن تقع عينك على العلم يا رجل. هذا العثيمين، انقل هذا العثيمين، وإلا لو أن واحدا أخذ كلامك هذا ونقل عن العثيمين، والله قد يتهم العثيمين، يتهم. لكن هذا الظن بابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا الظن. نعم. وأنا ما رأيت الغطرة البيضاء المتسخة دي. شيخ في الحرم على مدار 10 أيام في الحرم ما كنا نرى فيه الغطرة هذه المتسخة. شيخ ما أتى مجمع من مجامع ورأينا في هذه الغطرة المتسخة. شيخ جئنا زرنا في في في, في بيت أحد أرحامه، ما ولا مرة الواحد لاحظ على الشيخ شيء. الشيخ يعني ما يلبس ثوب شهرة؟ هذا لا يجوز. إنما الشيخ ابن باز هو الشيخ العثيمين، هو الشيخ الفوزان، هو الشيخ كذا، كل ثوب واحد. نعم يا شيخ حسن. ولا مرقع ولا. نعم نعم. نعم.
هو فعلا يكون ضغط اولاده، لانه ربما يكون طبيعي هو مرتاح، وده موجود اصلا في
كثره. انت ما شاء الله يعني بتخرجها تخريج يعني احسن للظن، يعني عندك كلمه ضغط يعني. بس الشيخ العثيمين برضو انت دلوقتي هتورط الشيخ العثيمين تاني. ما أصل أنت والدتك برضو يعني بتأوي إلى بيتها، وأنا مثلا أو أبويا مثلا مصر يعيش في العزبة، أو خد بالك ليه بقى دي يعني أنس وبيته اللي عاش فيه. بس الشيخ العثيمين مش بتاع كده، الشيخ العثيمين مش بتاع كده، مش بتاع أنسي وجراني. الشيخ العثيمين رجل رحالة، ورجل على علم، ورجل العلم بغيته، ورجل كذا وكذا وكذا إلى آخره. تمام. فمش هيقول بقى سيبوني في بيت الطين. وبعدين الشيخ العثيمين قادر ان هو مثلا كان يبني او غير قادر، فدي مسائل احنا ما نتدخل فيها. هو عاش بيت في الطين، ولما بنوا بيتا جديدا انتقل اليه. مئة بالمئة، مئة بالمئة ان كان شيخ يعيش في بيت الطين وانتقل الى بيت اخر، مئة بالمئة ما في خلاف. احنا الكلام هل الشيخ كان يبقى في هذا البيت تعبدا بس، هو ده المسألة. هذه المسألة ما في اشكال. واحنا بنعترض على بيت الطين، هذه معروف. انا احنا اليوم لغايه اليوم الواحد لما بيروح الغيط او الحق بيجد الانس، يعني الراحه هناك. انا ما بسرح الغيط ولا الكلام من ده، واجي اكل هناك باخد بقى الطماطم والبصل والكلام من ده. ما بكسرش انا بصله ولا بكسر طماطم، عايزها كده زي ما انا اتربيت وانا صغير كده، اخدها كده وتاكل منها على طول. مثلا مزاجي كده، انا مزاجي كده. بس اقول لكم بقى لا يجوز كسر الطماطم، لا دي حاجه براحتي انا بقى كده، مزاجي كده اخد البصله كده واعملها بايدي، انما بسكينه لا. تمام. مزاجي كده خلاص، دي حاجه تربينا عليها مثلا. فتجد أنسك في هذا. لكن الشاهد أتعبد أنا بهذا، أقول ده الأفضل، أو أعلم طلابي حتى ينقل بقى القرن العثمين وكان العثمين. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على حديث اذهد في الدنيا يحبك الله، قال: فضيلة الزهد في الدنيا من فوائد الحديث. فوائد الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة، وليس الزهد ألا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارات الفخمة، وإنما
نعم
ولا يركب السيارات الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم الله عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وإذا تمتع
في كلام أبلغ من هذا الكلام وأجمل من هذا الكلام، لأن الله يحب أن يرى أثر. يبقى التعبد بإظهار النعمة هو ده السنة ولا بإخفائها يا إخوان؟ نعم،
لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخرة.
يعني هذا عبادة صار نافع له في الآخرة. نعم،
ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حياة تحت القش، ولكن عليك بعمله وأحواله.
الحمد لله، شوف سبحان الله، أعد الأخيرة هذه: فلا تغتر. راحت. رب حياة تحت القش. حية.
قال
حياة إيه؟
قال: ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب.
تمام، لا تغتر بهذا. إذا الشيخ العثمين يعلمك هذا، لا تغتر. هذا تلميذه اللي بيحكم تلميذه، اغتر. ده إذا وجد يعني لهذا محل. نعم.
فرب حياة تحت القش.
فرب حياة تحت القش، تظن هذا قش تجلس عليه ممهد وتحته حي. نعم.
ولكن عليك بعمله
وأحواله. ورب زاهد باكي يركب سيارة BMW ويستشعر نعمة الله عليه، ويكون من أصدق القلوب مع الله. ولهذا كان في الصحابة التجار الكبار أصحاب الأموال فيهم عثمان، فهل كان أعبد من عثمان؟ حتى قال فيه ابن عمر: كنا نقول بأن قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة نزلت في عثمان، وهو صاحب الأموال الكثيرة التي وضعها بين يدي النبي حتى أرض النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنكر على عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وقال: مهيم يا عبد الرحمن، وكان عليه أثر صفرة، وقال: ما أصدقتها؟ قال: نواته من ذهب. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي أنكر على عبد الرحمن هذا أثر الصفرة والطيب؟ هل النبي أنكر عليه هذا؟ هذا عبد الرحمن بن عوف، وهذا عثمان بن أبي، وهذا عثمان بن عفان، كبار الصحابة وتجار الصحابة الذين نفع الله بهم الإسلام. ما في تعبد إلا بنص. نعم،
ولكن عليك بعمله وأحواله.
هذا هو عليك بعمله وأحواله وعلمه، إن كان عالما انتفع بعلمه بأحواله بكذا، هذا هو. نعم، طيب أكمل.
أما عن صفاته وأخلاقه، فقد تحلى الشيخ سليمان رحمه الله تعالى بالعديد من الصفات، منها غيرته الشديدة على حرمات الله وصراحته في قول الحق والصدع به، فهو لا يخشى في الله لومة لائم.
نعم، الحقيقة كان هذا أمرا بارزا في الشيخ سليمان بن حمدان، كان يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، ما يعتقد حق هذا يبلغ ولا يبالي. وهذا ظهر في بحث نقل مقام إبراهيم عليه السلام من موضعه، فقد بحث العلماء لما ضاق المطاف عن نقل هذا المقام. الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه شيخ المعلمين، لو رسالة في هذا درسناه من قبل، يعني غالب علماء العصر كان يرى جواز النقل للمصلحة، وأن مقام إبراهيم في هذا المكان ليس هو مكان تعبدي لا يجوز أن ننقل من مكانه وكذا، ليس هو كالسعي بين الصفا والمروة، وليس هو كالمطاف وغير ذلك. الشيخ ابن حمدان كان لا يرى هذا، واشتد جدا على الشيخ ابن إبراهيم، اشتد على الشيخ ابن إبراهيم في هذا، ورد عليه الردود القوية على الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، مع أن الشيخ ابن إبراهيم كان هو المفتي أنذاك وهو المقدم، لكنه رد عليه ردودا شديدة حتى قال كلمة ما أدري يعني ثابتة أم لا، ما أدري لعلها لا تثبت الله أعلم، في يعني أنه انتقصه في هذه الفتوى، انتقص يعني علمه في هذه الفتوى. نعم.
مع اندفاع ودفاعه عن العقيدة المبنية على الكتاب والسنة والنهج الذي صار عليه السلف الصالح من هذه الأمة.
نعم، في مسألة العقيدة كان سلفيا قحا، نعم، على أصول السلف وعقيدتهم رحمهم الله. نعم.
التقلل من الدنيا ومتاعها وفضولها والتفرغ لطاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام بالتدريس ونشر العلم الشرعي وتأليف الكتب النافعة ونسخها وجمعها. أما عن طلابه فمنهم الشيخ صالح ابن محمد الزغيبي والشيخ إبراهيم محمد البسام والشيخ حمد بن إبراهيم البسام والشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الله المانع والشيخ محمد الحصان والشيخ علي بن عامر الأسدي والشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط رحمه الله والشيخ حمود بن عبد الله التوجري قرأ على الشيخ سليمان بن حمدان وأجازه، ولدي نسخة مصورة من هذه الإجازة. والشيخ والشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد قرأ على الشيخ سليمان وأجازه وقال الشيخ بكر حصلت بحمد الله الإجازة مشافهة ومحررة بجميع كتب الإمام أحمد وبجميع كتب مسائل الرواية عنه من رواية ابنه عبد الله وغيره وبجميع كتب مسائل الرواية عنه من رواية ابنه عبد الله وغيره وبجميع كتب المذهب بدءا من المختصر الخرقي إلى الآخر المسندة بفقهاء الحنابلة عراقا وشاما ومصرا ونجدا وشرقا وغربا في أثبات جماعة منهم التغلبي وعبد الرحمن البعلي والمواهبي والسفريني والرحيباني وابن حميد النجدي وابن حميدان النجدي المذكورة أثباتهم سابقة وما لحقها من إجازات وأثبات حصلت لي بالإجازة عن بعض شيوخنا منهم الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان النجدي ثم المكي كذلك الشيخ يحيى بن الشيخ عثمان بن حسين عظيم آبادي المكي المدرس وقد أجازه الشيخ سليمان بن حمدان بالرواية عنه بثبته إتحاف العدول الثقات بإجازة كتب الحديث والأثبات وذلك في يوم الاثنين السابع من شهر جماد الآخرة عام 95
وثلاثمائة وألف كذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله المتوفى سنة 18 و400 وألف وأجازه الشيخ سليمان. طيب نسخوه للكتب.
تميز الشيخ سليمان رحمه الله تعالى بجودة الخط وحسنه وكان عنده عناية بنسخ الكتب وجمع المخطوطات وقد نسخ الكثير منها وكان له الفضل بعد الله عز وجل في حفظ كثير من الكتب منها جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسبع نعم. ورقات
ومنها ذيل طبقات الحنابلة لابن حجر لابن رجب ومنها تقرير وتحرير فوائد لابن رجب ومنها المغني لابن قدامة قال في المغني والشرح الكبير
والشرح الكبير
حيث كلفه شيخه
الشيخ عبد الله العنجري بجمع نسخ هذين الكتابين مع بعض تلاميذ الشيخ عبد الله فقاموا بجمع أجزاء نسخ الكتابين من بلدان نجد وقراها حتى اجتمع لدى الشيخ عبد الله العنجري
يعني العهد قريب جدا شوف كان المغني ما توجد له الطبعات وكذا وإنما هذا عن طريق النسخ ويجمعون من هنا أجزاء ومن هنا أجزاء العهد القريب فكيف بعهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن بعده فكان في الكتب نظرة ولهذا كان تهدى مثل هذه النسخ تهدى العالم هذا يهديها للعالم هذا كان صعب الحصول ليس كحركة الطباعة الآن نعم
حتى اجتمع لدى الشيخ عبد الله العنجري نسخة كاملة من كل من هذين الكتابين فأمر
المغني والشرح الكبير
فأمر تلاميذه بإخراج نسخة من كل من هذين الكتابين وكان للشيخ سليمان بن حمدان النصيب الأوفر من هذا العمل وذلك لجمال خطه والاطلاع على الأحكام الشرعية ولجلده في النسخ والمقابلة فلما كمل نسخ الكتابين بعثهما الشيخ عبد الله العنجري إلى الملك عبد العزيز فأمر محمد رشيد رضا بطبعتهما ب12 مجلدا وقد نسخ الشيخ سليمان كتاب المغني مرارا وغير ذلك من الكتب وأما عن مؤلفات رحمه الله تعالى فمنها الأجوبة الحسان عن أسئلة مرشد باكستان وهو مطبوع
نعم.
وقد اعتنى
الثاني
وأدلة النصوص المصدقة في رد الأكاذيب الملفقة من أهل الإلحاد والزندقة وكذلك بيان الحجج والأدلة بحث في عدم الوصول إلى القمر وكذلك تقريب المقاصد بترتيب الفوائد من تقرير القواعد وتحرير الفوائد ترتيب لقواعد ابن رجب وكذلك دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع وكذلك الدر النضيد على أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك الرسالة البيروتية، وكذلك الدرة الثمينة في الفرائض، وكذلك تسهيل المطالب من الدرة الثمينة للطالب وهو شرح للمنظومة المتقدمة، وكذلك بحث في بيان حكم شرب البيبسي والكاكولا وغيرهما من المشروبات الغازية والكحولية، وكذلك مجموع يضمن فتاوى وأشعار ورسائل عدة،
يضم فتاوى
وأشعار ورسائل عدة يقيد فيها ما يراه أو يسمعه أو يقرأه من الفوائد وغريب المسائل، وكذلك ملاحظات حال مطالعاتي، وهو كما يظهر من اسمه مجموعة نفيسة، وكذلك رسالة في مناسك الحج، وكذلك نظم دليل الطالب في الفقه الحنبلي، وكذلك نقد المباني من فتوى اليماني وتحقيق المرام فيما يتعلق بالمقام
من فتوى اليماني. هذا رد على الشيخ المعلمي، هذا رد على الشيخ المعلمي، يقول نقد المباني من فتوى اليماني وتحقيق المرام فيما يتعلق بالمقام،
وكذلك هداية الأريب الممجد في معرفة أصحاب الرواية عن الإمام أحمد، وكذلك طبقات الحنابلة تراجم لمتأخر الحنابلة، وكذلك ثبته في رواية كتب السنة، وكذلك ترجمة الشيخ سليمان بن سحمان، وكذلك البراهين والأدلة الكافية في القناعة برفع المسيح وأن نزوله من أشراط الساعة، وكذلك الدرة الثمينة فيما يشرع ويمنع في حق قاصد المدينة، وكذلك ما رأيت وما سمعت من الفوائد في القضايا الفقهية، وكذلك تجريد رؤوس مسائل التمهيد، وكذلك كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب، وكذلك مختصر التحرير في أصول الفقه.
نعم، أنت قد ترى مؤلفات متنوعة في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وأبحاث خاصة مما يدل على توحره ورسوخه رحمه الله. نعم.
وأما عن وفاته رحمه الله تعالى، فقد توفي الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في مدينة الطائف 12 من شهر شعبان عام 97 و300 وألف، حيث كان له مسكن يصطاف فيه أيام الصيف، وصلي عليه في مسجد ابن عباس، ودفن في الطائف، ولم يخلف ذرية رحمه الله.
نعم،
تعالى.
يعني الطائف لما تكون صيفا جوها طيبا، حتى اللجنة وهيئة كبار العلماء وكذا، وحتى الدولة برجالها غالبهم إنما يكون في الطائف صيفا لأنها جوها أطيب، فلهذا تكون المؤتمرات والاجتماعات هنا، حتى لا يظن ظن يعني مصطاف يعني بحر ويخرج الناس عليه مثل ما يخرجون عندنا. نعم. طب هذا باختصار ترجمة الشيخ العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى، وها أنت ترى أنه قد تعلم على يد أكابر عصره، وأيضا تخرج منه علماء على يديه علماء أكابر، كذلك في مصنفاته ومؤلفاته التي تنم على عظيم علمه رحمه الله تعالى. وهذه الوقفة الأولى في هذه الدورة العلمية الخامسة بعد 200، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.